الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. تأملاتي حول هذه الآية كثيرة ومتشعبة، ولكني ألملم القول ما استطعت لذلك سبيلا. المفتاح الصحيح لفهم هذه الآية أن نعلم مقدمة مهمة، لأنه قد يسأل سائل فيقول: إننا ولا سيما في هذا العصر نجد سبيلا بل سبلا للكافرين على المؤمنين في كثير من بلدان المسلمين، فكيف ينبغي أن نفهم هذه الآية؟ اعلم علمني الله وإياك أن الأخبار في العربية، أن الكلام في العربية قسمان: خبر وطلب. وفي عرف الشارع في الاستعمال أمر الله بأوامر وأخبر بأخبار، وكان لأوامره صيغ محصورة عند علماء الأصول، ويقول غير واحد من المحققين منهم إن أقوى صيغة من صيغة الأمر ما جاء على وجه الخبر، إن أقوى صيغة من صيغ الأمر ما جاء على صيغة الخبر. فهنالك أوامر هي أمور فطرية ينبغي أن تكون هي الموجودة، وهنالك أوامر كثيرة في القرآن أمر الله تعالى بها على صيغة الخبر، كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، عن بيت الله الحرام. ومن المعلوم أن الرجل قد يدخل بيت الله الحرام ويقتل غيره، فإن خاصية القطع في السكين ونفاذ الرصاص من البندقية أو المسدس في بيت الله الحرام ما تتعطل، ولكن هذا الخبر يراد به الأمر والمعنى: أمنوا من دخل بيت الله. وهذا أمر فطري طبيعي أن يكون الذي يدخل بيت الله تعالى آمنا، ومن مثل قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذا خبر لكن يراد به أمر، وهذه العبارة مذكورة ومشكورة في كتب التفسير. فلو أنك نظرت في هذه الآية في تفسير ابن كثير فإنه رحمه الله تعالى وغيره يقولون: هذا خبر يراد به أمر. فكأن الأمر لا يحتاج بفطرة المرأة إلا أن تمتثل، فكأن الله أمر وامتثلت، فجاء الأمر بصيغة الامتثال، وهذا من أقوى الأشياء. ولذا أعود الآن لقوله تعالى: ولن يجعل الله للمؤمنين على الكافرين سبيلا. لن يجعل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه الآية هي خبر ولكن يراد بها أمر: يا أيها المؤمنون لا تجعلوا للكافرين عليكم سبيلا. خبر يراد به أمر، هذا التأمل الأول. فهذا لا يعارض ولا ينفي وجود سبيل للكافرين على المؤمنين إن قصر المؤمنون وإن عطلوا مهمة الله تعالى التي أمرهم بها. الأمر الآخر، التأمل الآخر: جاءت الشريعة لتحقيق مقاصد عامة، ومن هذه المقاصد التفريق بين المؤمن والكافر، والتفريق بين الرجل والمرأة، والتفريق بين الإنسان والحيوان. فالشريعة تقصدت في أحكام كثيرة معروفة بالاستقراء التفريق بين المؤمن والكافر، فالمؤمن ليس كالكافر، وينبني على هذا أحكام كثيرة جاءت منصوصا عليها في عدم تحقيق أي ولاية للكافرين على المؤمنين، وإن كانوا بيننا فلهم شارة خاصة بهم ولهم أحكام خاصة بهم حتى يبقى التمايز بين المؤمن والكافر. الأمر الثالث، التأمل الثالث في الآية، أن الآية ذكرت المؤمنين وذكرت الكافرين بصيغة الجمع، لأنه قد يشد بعض الأفراد وقد تقع ملابسات يكون فيها نوع ولاية للكافر على المؤمن، كأن يسلم من كان كافرا وهو في ديار الكفار، وكأن يسلم العبد الذي يملكه الكافر. ولذا أهل العلم خصوا الحالات التي يجوز فيها للكافر أن يملك العبد المسلم ابتداء، وأنه إن طرأ على العبد إسلام وهو تحت كافر وكان كافرا فيجب على المسلمين أن يخلصوا رقه من سيده. وهذا معنى من معاني معنى ما كان يخطر في بال السابقين أن تكون ولاية للكافرين على المؤمنين إلا في مثل هذه الصور النادرة. وأما الحياة التي نعيش والطريقة التي نعيش فهذا أمر حدث به ولا حرج واعلم، وهذا التأمل الثالث أو الرابع، اعلم أن المسلمين لما تكون للكفار عليهم ولاية فإنما هذه الولاية من تراكم مخالفات كثيرة وشديدة، فلما تتراكم هذه المخالفات وتسود صحف المسلمين بمعاصيهم وغفلتهم فحينئذ تحصل هذه الولاية، تحصل ولاية الكافرين على المؤمنين، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. التأمل الخامس في الآية أن قوله تعالى سبيلا، هذا يقول علماء اللغة يقولون نكرة، سبيل نكرة، ولي نفي، وأقوى أنواع النفي لن، ووقع خلاف بين علماء اللغة هل لن للتأبيد أو ليست للتأبيد، والراجح أنها ليست للتأبيد وإن غلب استخدامها على التأبيد. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، سبيلا نكرة في سياق النفي، وهذا يفيد العموم، والتوجيه توجيه الآية أن عموم السبيل إن تحقق السبيل بأي طريقة من الطرق للمؤمنين للكافرين على المؤمنين فهو حرام، سواء كان المؤمن برا أم فاجرا، ذاكرا أم ناسيا، طائعا أم عاصيا، فلا يجوز بأي حالة من الأحوال أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا. تأمل لما تتكلم في الأحداث الشرعية، تأمل هذه الكلية، أن نأخذ الأحكام الشرعية مبتوتة عن أصولها وعن جذورها الشرعية فإننا نمسخ أذهاننا ونشوه فهمنا ونضيع الحق الذي أراده الله تعالى منا، فلا يجوز البتة. يعني هنا بعض الفروع قد يقع فيها خلاف بين الفقهاء، موضوع استعانة مسلم على استعانة المسلمين بالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل جاء يقاتل وهو كافر قال إلا لا نستعينه بمشرك، فهذه الاستعانة مسألة فقهية وقع فيها خلاف وتضاربت فيها النصوص، أما أن نحقق الولاية للكافرين على المؤمنين أيا كانوا فهذا أمر ممنوع بأصول الشريعة وكلياتها. فمسألة تحقيق الولاية شيء، ومسألة الاستعانة بفرد والخلاف في مسألة الاستعانة بفرد شيء آخر، ومن لم يفرق الظالم ولا يفهم مقصود الشريعة. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن نمكن الكافرين وأن يكون لهم سبيل على المؤمنين، والواجب على المؤمنين أنفسهم أن يأخذوا على يد ظالمهم وعلى يد فاسقهم، فالواجب على المؤمنين فيما بينهم أن يتقوا الله عز وجل ربهم، فلما تتعطل مصالحهم فهذا سبيل، فهذه وسيلة لتحقيق نوع من سبيل للكافرين على المؤمنين، وهذا يخالف الآية. تأمل آخر في الآية: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا يلزم في فروع فقهية عديدة. قلنا أن سبيل العموم، فأي سبيل، أي وسيلة لتحقيق سبيل هيمنة وسيطرة للكافر على المؤمن على وجه لا يمكن للمؤمن أن يقيم دينه وأن يظهر عزته، فهذا ممنوع في الشريعة. حتى أن بعض الفقهاء لما استنبطوا أحكاما فقهية من هذه الآية قالوا: العمل المهان الذي يكاد يفقد فيه صاحبه حريته وعزته أمام الكافر حرام. أن تعمل عملا مهانا يكون الكافر له عليك فيه، لك عليه سلطة، وتكاد أن تفقد رأيك وحريتك وعزتك كالأعمال المشينة والأعمال المهانة وما شابه، فبعض أهل العلم أفتى بحرمتها من قبل المؤمنين في حق الكافرين. وكما قلت لكم، ومن ذلك في أحكام الرق أنه لا يجوز للمؤمن أن يكون تحت العبد. منهم من استنبط من الآية عدم تمكينهم من القرآن وعدم تمكينهم من كتب العلم تصبح لهم سبيل، فعلماؤنا رحمهم الله تعالى أخذوا أدق الأشياء وأخفى الصور. ومنهم من قال: إن كانوا يهينوه فلا نجعل لهم سبيلا القرآن، وإن كانوا لا يهينوه وإنما يريدوا النظر فيه فلا حرج في ذلك. وهذا القول وهذا التفصيل هو الحسن. أمر آخر: الكافر هل له سيادة؟ قطعا له سيادة، لكن سيادته على من؟ على من؟
على من مثله،
على من هم مثله. في قانون الله التدافع، قانون الله الذي فيه التدافع. يا أخواني، القرآن ينبغي أن نقرأه لنترجمه، ينبغي أن تكون مواقفنا مربوطة بالقرآن ومربوطة بكليات الشريعة، فحينئذ لا تزل أقدامنا ولا تضل أفهامنا، ولا يجوز أن يرسم كليات طريقة تفكيرنا في الأحداث الإعلام. ينبغي أن نكون مع القرآن ومع النصوص الشرعية، وأن نفهم الأمور وأن نرد فروعها إلى أصولها التي في القرآن الكريم. طيب، نقرأ مثلا قول الله تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا
سيدنا،
إيش
سيدها
لدى الباب، وألف يا سيدها لدى الباب. العزيز له سيادة على الاثنين، على المرأة وهو الزوج، وعلى يوسف وهو عبد. أيهما أظهر في السيادة، سيادة الزوجية أم سيادة العبودية؟ لماذا قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب؟ لماذا لم يقل ألف يا سيدهما لدى الباب؟ لماذا قالوا ألف يا سيدة؟ ذكر الزوجية ولم يذكر يوسف. لماذا؟ لأن الله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما في تضارب في القرآن، مش ممكن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالسيادة تكون للكافر على الكافر في قانون التدافع، والسيادة لا تكون للكافر على المؤمن. لذا تأمل معي الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم إذا قلتم للمنافق يا سيدي فقد أغضبتم ربكم. إذا قلتم للمنافق يا سيدي، تأمل معي حتى تفهم الحديث جيدا. النفاق أمر عقدي باطني، ونحن لا نستطيع أن نجزم أن فلانا منافق، ما نستطيع أن نجزم، لكن نعرف أن فلان منافق بقرائن الأحوال، ونبقى في شك، نبقى في شك هل هو منافق كافر أم لا. يذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كان شيخ الإسلام يعتقد نفاق بعض الخلق، نفاق بعض الناس، المؤمن له فراسة، قال فلما كان يموت بعضهم في حياته فكان يتردد هل يصلي عليه أم لا، وإن صلى هل يدعو له بالمغفرة أم لا، هو تحوم في قلبه أشياء تخص أن فلانا منافق. يقول ابن القيم فكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتردد في ذلك حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا العباس ادعوه وعلق، ادعو أن تدعو للمؤمن، أن تدعو للمؤمن، ادعو وعلق، ثم الأمر لله عز وجل. طب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتم المنافق أي من تظنون فيه النفاق، أي فكيف بمن كان كافرا ظاهر الكفر، أي من تظنون فيه النفاق لا تقوله يا سيدي. ولذا من قوانين الوضعية أنها لا تفرق بين المؤمن والكافر. اليوم العاهرة أجلكم ربي يقول عنها سيدة، والكافر يقول عنه سيد، والسيادة لا تكون إلا من السؤدد والعزة. لذا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، من ضمن السبيل السيادة، من ضمن السبيل السيادة. لكن الآية أفادتنا وألفيا سيدها لدى الباب أنه يجوز للكافر أن يخاطب بشيء من تعظيم لأن ننزل الناس منازلهم، الله قال سيدا، لكن هذه السيادة فيما بينهم. لذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم. لكن هذا كله باب مختلف وليس بمختلف، وكل ما يذكر في هذا الباب إنما هو على سياقة واحدة. وأخيرا استفاد من الآية ولن يجعل الله للكافرين سبيلا أن المسلم إذا عاش في بلاد الكفار وكان للكفار عليه سبيل تكون قوانينهم يمتثلها ويصبح عجلة أو يصبح سنا في عجلة دولاب، يفكر كتفكيرهم ويعيش كحياتهم ولا يتميز عنهم، فلا يشك عاقل أن هذه الحياة تخالف الآية وتخالف مقاصد الشريعة. هذه بعض التأملات في هذه الآية. أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يتأمل القرآن وأن يستفيد منه. آتي للأسئلة. جزاك الله خيرا. ما هو القول في زكاة أموال الناس الذين تركوا ما يملكون من أموال وذهبوا وهجروا من ديارهم؟ الأموال في الفتن إن تركها الناس فتكون بيد الصلحاء من خلق الله، والواجب على الأمة في هذه الحالة أن تصرف في مصالح المسلمين العامة، وأن يكون صرفها من هيئة تعرف بديانة. وقرر هذه المسألة وبحثها العز بن عبد السلام في قواعد في كتابه قواعد الأحكام. في وقت الفتن والأموال لما تصبح مشاع، خصوصا أموال الدولة، بعض الدول تسقط في العراق مثلا فتصبح أموال الدولة بين يدي الناس، فهل يجوز للأفراد أن يتملكوا هذه الأموال؟ جواب لا، تكون بين يدي لجنة من الصلحاء وينفقونها لمصالح الناس بعامة، ولا يستفيد منها أفراد وآحاد. هذا الذي قرره العز بن عبد السلام، وهذه تقريرات بديعة سبق فيها علماؤنا وقتهم، ومن أبدع من سبق وقته في هذا الباب إمام الحرمين الجويني في كتابه العظيم الغياثي، قرر فيه أحكاما عجيبة غريبة تخيلها وتخيل لو أن مسلما كان يعيش في بلد لا يوجد فيها ولي أمر، ماذا يصنع ومن ولي أمره وكيف تقام الحدود، وذكر أشياء جميلة ولطيفة. وقرأت هذه الكتب في هذه الأيام من الأمور المهمة. ما هو قولكم في من يقول ما وجدت في الشرع نهيا عن ركوب المرأة للدراجة الهوائية إلا أن الذي يستوقفه عن القول بالجواز هو العرف؟ الشرع شامل غني بكلياته. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يقول: وخير نساء ركبن الإبل نساء قريش، وخير نساء ركبن الإبل نساء قريش. المرأة لو ركبت السيارة لا أرى حرجا فيها، كما أنها تقود الإبل تقود الأبل، لا أرى حرج في هذا ولا لا أرى حرج في هذا، لكن شريطة ألا تعرض نفسها للفتنة. أما موضوع ركوب الدراجة الهوائية، طبعا هذا منتشر جدا في عند إخواننا في شرق آسيا، أخواتنا المختمرات أو المجلببات تجدها في الطريق تقود سيارة تقود دراجة، هذا أمر معروف ومشاهد بكثرة في شرق آسيا، في إندونيسيا مثلا هذا الأمر موجود بكثرة. العبرة في الدراجة أنها مكشوفة، والذي تركب الإبل في الهودج تكون متسترة. وكانت المرأة ركبة الإبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب عليها الخباء، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أركب صفية خلفه وكان قد تزوجها وقد بنى بها، فكان الصحابة يقولون: هل هي أمة أم حرة؟ النبي تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي حرة، ولا وهي أمة أعتقها وتزوجها، ولا تزوجها وهي أمة وهي مسبية؟ فكانوا يقولون: إن ضرب عليها الخباء فهي حرة، إن ضرب عليها الخباء فهي حرة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الخباء على صفية، فما كنا النساء يركبن على وجه يتكشفن. يعني المرأة التي تركب الدراجة هذه يعني العبرة في المنع كما قلت بموضوع اللباس، فكل لباس يعرف ما تحته فهو لباس غير شرعي. كان رجل مخنث في البيوت، والقصة في البخاري، وأستغرب جدا كثير من المفتين يعني لا ينتبهون لها، وكثير من المخالفين لا يقيمون وزنا لهذا الحديث. فكان يصف النساء حتى أنه كان يعرف ما تحت الثياب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفيه من المدينة، وعلل ذلك بقوله: إنه يعرف ما تحت الثياب. فالمرأة إن عملت في بيتك خادمة أو في مكتبك خادمة أو عملت عندك كأي عمل من الأعمال، وكان الرجل يعرف ما تحت الثياب، فهذا العمل حرام. والواجب الفصل بين المرأة والرجل. يعني الرجل إن رأى المرأة ما ينبغي أن يعلم ما تحت الثياب. شو يعني يعلم تحت الثياب؟ يعني يعلم خصرها وأفداءها يعني يعرف كل شيء عنها. يعني ليس للزوج خصيصة إلا رؤية الجلد، وأما أنت والرجل فيان فتعرف من تحت الثياب. فأي رؤية للمرأة على هذا الحال فهذا لباس غير شرعي، وهذا الاحتكاك بين الرجل والمرأة احتكاك مرفوض شرعا ولا يجوز البتة، لا يجوز البتة، وكل من جوزه هو قد تعدى على شرع الله عز وجل. هل الاكتحال سنة مطلقة أم عند الحاجة؟ وهل يجوز استخدامه زينة بالنسبة للرجال؟ اعلم أن الاكتحال سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وترا، ثلاثة في اليمنى واثنتين في اليسرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وترا. والاكتحال ينبت الشعر ويجلي البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زينة للنساء، زينة للنساء. المرأة كانت إذا انتهت عدتها اكتحلت وخرجت. وقرر الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه إحكام النظر أن ظهور المرأة بالاكتحال ليس من التبرج، وإنما هو من الزنا الظاهرة المشروعة. وقد سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقرر هذا أيضا، ويجوز للرجل أن يكتحل ويجوز للمرأة أن تكتحل، والاكتحال لا يلزم فيه السواد، فالكحل ألوان متعددة كما هو معلوم. إذا أخ يريد أن يستأجر سيارة ب200 دينار واحد الشروط اذا تاخر يدفع المبلغ يزداد على الايجار 10%. هل هذا جائز؟ اولا المساله لها شقان. الاول العقوبه بالغرامه الماليه جائزه، العقوبه بالغرامه الماليه جائزه، وقد قامت الادله الشرعيه الكثيره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وافعال السلف على جواز العقوبه بالغرامه الماليه. واما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقوله عن الزكاه كما في سنن ابي داود باسناد صحيح قال: من لم يؤدها اخذناها وشطر ماله، عزمه من عزمات ربنا. ولبيت المال اذا جاء للمسلم ولم ياخذ ولم يدفع الزكاه فان للوالي ان يعاقب ممسك الزكاه، له ان يعاقبه فياخذ الزكاه وياخذ شطر ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عزمه من عزمات ربنا. هذا الاخذ لا يلزم وانما هو عقوبه متروكه للامام وتقدير الامام. واما افعال السلف فقد صح عن عمر انه حرق حطبا كان يحمله نبطي لسعد، وصح انه حرق حانوت رويشد الثقفي لما علم انه كان يصنع الخمر فيه. فهذه كلها عقوبات بالغرامه الماليه. اما العقوبه والفرع الثاني للمساله، العقوبه بالغرامه الماليه ان افضت الى ربا او حامت حول الربا فان الشرع رد الشر ورد مقدماته، فكل عقوبة فيها غرامة بسبب المال والقرض وسبب تأخير الزمن فهذا يفضي إلى الربا، ولذا العلماء يمنعونه سدا لذريعة حل الربا، سدا لذريعة حل الربا. وهذا الذي أدركنا عليه مشايخنا والله تعالى أعلم. حكم بيع عطور للرجال والنساء، الأصل الحل، الأصل الحل، المرأة لها أن تتطيب، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة قال: فإن لم يجد طيبا أخذ من طيب زوجته، يعني تطيب من طيب زوجته إذا ما وجد له طيب حتى يحث النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الطيب. أما المرأة ليس لها أن تتطيب وأن يراها الرجال، ففي سنن النساء الكبرى وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم مرت بالرجال ليجدوا ريحها فهي زانية. قال أبو هريرة: وعليها غسل الجنابة. المرأة إن تعطرت وخرجت لا تحل لها الصلاة حتى تغتسل غسل الجنابة. قال: فهي زانية وعليها غسل الجنابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هي زانية فهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، الظاهر أن الرواية التي زيادة من إدراج أبي هريرة، قال: وعليها فهي زانية، قال: وعليها غسل الجنابة، والله تعالى أعلم. فإن رأى البائع الخمر، البائع العطر، بائع الطيب، إن رأى طيبا يفحفح من هذه المرأة التي تشتري فلا يجوز له أن يبيعها. إن غلب على ظنه أنها ستستخدمه بحرام فلا يجوز له أن يبيعها من باب إنكار المنكر.
شيخنا الله يحفظكم، إعادة توضيح فهي زانية لو صلت تقبل صلاتها أم أنها تقبل؟
الذي يظهر من كلام أبي هريرة لما قال فهي زانية ففهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لها صلاة حتى تغتسل، وإن لم تكن ذات جنابة، فكأنه فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهي زانية على الحق والحقيقة، لا يقام عليها الحد لكن في صلاتها لابد أن تغتسل. كم امرأة اليوم تخرج العمل لما تصلي، إن صلت يجب عليها. اليوم الأمور متداخلة عند الناس إلى الله المشتكي. لكن الحكم الآن، وأرجو أن تنتبهوا الآن، الحكم لو صلت ولم تغتسل هل صلاتها صحيحة أم لا؟ الذي عندي فيما يظهر لي والله تعالى أعلم حالها كحال الذي يصلي وشرب الخمر، فالصلاة تسقط من الذمة، الصلاة تسقط من الذمة، ولكن ليس لها البركة، بركة الصلاة لا تظهر. بركة الصلاة لا تظهر، والله تعالى أعلم. متى يحسن لطالب العلم أن يتصدر لإعطاء الدروس والفتوى؟ وهل له أن يفتي وهو ليس حافظا لكتاب الله؟ لا يلزم باتفاق العلماء المفتي أن يكون حافظا لكتاب الله، وفرق بين المفتي والفقيه. والفقيه هو الذي يعرف الفقه بقواعده وأصوله، ولا تغيب عنه آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ولا يفتي بخلاف الإجماع، ويعرف مسائل الإجماع. والفقه دقة الفهم. وأما المفتي فالواجب عليه أن يعرف حال الناس، أن يعرف الفقه وأن يعرف حال الناس. فبعض الناس يصلح أن يكون مفتيا في بلدة دون بلدة، اختلاف العادات واختلاف العوائد، عوائد البلاد. فالذي يريد أن يفتي ينبغي أن يعرف أحوال الناس، وأن يعرف واقع المسألة التي يسأل عنها، وأن يأخذ من الشرع ما يناسبها وما يلزمها، والله تعالى أعلم. وضع الكراسي في نهاية المسجد لأن المصلين يعانون من إرباك الصفوف، وحدثت مشكلة مع بعض المصلين بسبب الكراسي، والبعض يحجز مكان من الصف الأول وعند إبعاده تحدث مشكلة، فهل يجوز جمع الكراسي وتثبيتها نهاية المسجد؟ لا، الصف الأول الأقدم للسابق، وإذا كان الإنسان لا يستطيع القيام يصلي على كرسي، لكن الأصل في الكراسي ألا تكون ثابتة، يوضع مكان كرسي صغير يحمل باليد ويوضع كما يحصل في بيت الله الحرام، يفتح يجلس عليه ثم يغلق ويرجع. وأما أن نجعل الناس صفوف متفاوتة متباعدة وصفوف مقطعة ومكان لمن يصلي واقف ومكان لمن يصلي جالس، فهذا أمر ليس بمشروع وليس بحسن، والله تعالى أعلم. شيخنا الفاضل، والله إن نحبك في الله أحبك الله ونشهد الله ونشهد الله على ذلك. كثر علينا في هذه الأيام وبالأخص من طلاب العلم للأسف في بعض الأحيان طلبة العلم أطول الناس ألسنة، وإلى الله المشتكى. كثر علينا في هذه الأيام وبالأخص من طلاب العلم كثرة الكلام والنقولات في أهل العلم الكبار في الردود والجرح في المشايخ وأهل العلم والدعاة، وهذا ما يسبب الألم والحسرة. والغريب في الموضوع تعلق الشباب وشغفهم في هذه المواضيع التي لا تغني ولا تسمن من جوع، فما الحل برأيكم؟ هذه ظاهرة من ظواهر التدين، أن الديانة ضعيفة، وأن مراقبة الله تعالى في السر ضعيف. إذا أردت أن تعرف، دائما أنا أقول لإخواني وأحبائي، إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى صرفه لوقته، وإذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه. تعرف دين الرجل من لسانه، إن جلست في مجلس تعرف كم هو ورع، كم هو تقوى، كم هو تقي، كم هو يخاف الله بالغيب، كم هو يستشعر أن الله يراقبه من خلال اللسان. فبعض الناس يصول ويجول في أعراض الناس كالفرس التي تصول وتجول في بستان، تسرح وتمرح وتذهب وتجيء وتأكل ولا تسأل. عمر رضي الله تعالى عنه يقول التقي يموت ولم يشفي غيظه، يعني يخاف يبقى حابس لسانه. التقي هو يرى أن له حقا في الكلام لكن يخاف يحبس لسانه. فظاهرة الكلام في الخلق هي ظاهرة ليست صحية أبدا، ولا يجوز الكلام في باب الجرح والتعديل إلا للأئمة، إلا للكبار من العلماء، ونحن نردد كلامه شفقة على الناس لئلا يغتروا بدعاة الضلال وبدعاة البدعة وبدعاة الفساد. أما أن نصبح هذا اللسان يصول ويجول بظن وتخمين، وأن تصبح أعراض المسلمين يعني حلال والأصل فيها الحل، فلا، فإن أعراض المسلمين كما كان يقول بعض أهل العلم حفرة من حفر النار، حفرة من حفر النار أعراض المسلمين. وأغلب الذين يتكلمون في الناس عوراتهم ظاهرة بائنة، هم لو أن رجلا أراد أن ينظر إليهم لوجد أن عوراتهم ظاهرة، إلى الله المشتكى. رجل عقد على امرأة فتاة ثم لم يدخل عليها وطلقها، هل يجوز له أن يكتب ويعقد قرانه على أمها؟ العلماء يقولون، وهذه القاعدة مأخوذة من استقراء الآيات ولما درسناها بينا الآيات، العلماء يقولون العقد على البنات يحرم الأمهات، من عقد على امرأة فليس له أن يعقد على أمها وإن لم يدخل بها، لأن العقد هو النكاح، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فمن عقد نكح، من عقد نكح، فرجل عقد على امرأة تحرم عليه أمها إلى يوم الدين، وله أن يسافر معها وله أن يجلس معها وهو محرم وهي محرم. طيب رجل تزوج امرأة ولها ابنة، رجل عقد على امرأة ولها ابنة ثم فسخ العقد وأراد أن يتحول إلى الابنة، المرة يريد يخطب الابنة، الأم حية ماتت يخطب الابنة، فالعلماء يقولون، تأمل ماذا يقول العلماء، يقولون العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، فأنت إذا ما دخلت بالأم ابنتها ليست حراما عليك، فلك أن تتحول لها، لقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من نسائكم التي دخلتم بهن، هناك قال وأمهات نسائكم ولم يقل التي دخلتم بهن، وأمهات نسائكم أفادت أن العقد على البنات يحرم الأمهات، وقوله اللاتي دخلتم بهن أفادت أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، فنحن نعمل بالقرآن متى أطلق أطلقنا ومتى قيد قيدنا، فأطلق الله في حق البنات وقيد في حق الأمهات، فقيدنا حيث قيد الله وأطلقنا حيث أطلق الله جل في علاه. هل الغسل قبل الفجر يجزئ؟ الأحسن أن يكون بعد الفجر، لكن لو كان قريبا من الفجر فبعض أهل العلم يقول ما قارب الشيء يعطى حكمه، يعني لو هذا المسجد الآن امتلأ يوم الجمعة فجلسنا في الشارع وكانت الأمور ممتدة، فالقريب من الشيء يعطى حكمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في جامع الترمذي عن المغرب يقول وتر النهار، المغرب ليل ولا نهار؟ المغرب ليل ولا نهار؟ المغرب ليل باتفاق. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المغرب وتر النهار؟ لأنه قريب من النهار، أول الليل المغرب. علماء الحنفية يستدلون بهذا الحديث وغيره على وجوب الوتر، قال النهار له وتر والليل له وتر، والأصل في الوتر أن يكون بالليل، فإذا كان للنهار وتر فينبغي أن يكون للليل وتر، ينبغي أن يكون الليل وتر، هذه من الأدلة الخفية في الاستنباط من الحنفية، لكن هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فريضة على دابة قط وصلى الوتر على دابة، فالوتر ألحق بالنوافل من فرائض. أن ابنتي مريضة هل يجوز لي أن أتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أقول يا الله بجاه سيدنا محمد أن تشفيها؟ ما أجمل أن يكون دعاؤك من المأثور، ولو كانت التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروعا لورد في الأحاديث الصحيحة، فالعبد يتوسل إلى الله عز وجل بطاعات، اللهم إني أتوسل إليك بحب نبيك، اللهم إني أتوسل إليك باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم أن تشفي ابنتي، تحرف في هذا، الحب عبادة والاتباع عبادة، أما الذوات فلا يكون أمر كذلك. أبو ماريا من الجزائر، ما معنى حديث وأيد الله هذا الدين برجل الفاجر مع ضرب مثال؟ هذا الحديث مرده إلى آيات فيها سنة التدافع، فيها سنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، علماء التفسير أو بعض علماء التفسير كابن عاشور في التحرير والتنوير لما ذكر هذه الآية قال: قد يضر المؤمن المؤمن وقد ينفع الكافر المؤمن. المؤمنون فيما بينهم قد يضرون الدين، قد يتعدون على أحكام الله، وقد يهيئ الله في صراع للكفار فيما بينهم، وأن يكون هذا لمصلحة الدين. فقال: وهذا هو السر في ذكر الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فسنة المدافعة تلحق المؤمن وتلحق الكافر، تلحق البر وتلحق الفاجر، تلحق كل الخلق. ولذا الله جل في علاه قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. والحديث في الصحيحين: الشعرة في لحده في قبره يتبرك بها، يرجو أن يرحمه الله عز وجل بها. فالتبرك بمن فك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، سنة الأصحاب. والإمام الشاطبي في الاعتصام بين أن الغفلة عن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب انتشار البدع. فبعض الناس يلحق نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشرع لا يأذن له بهذا الإلحاق، فهذا سبب من أسباب انتشار البدع. فكل من أنزل نفسه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنزلوه هذه المنزلة والشرع حصرها في رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولى عن هذا البدع. لذا نرى اليوم بعض مشايخ الطرق، بعض مشايخ الطرق تلاميذ يتبركون بإيش؟ يتبركون بذواتهم ومن فك عنهم، والشرع لا يأذن ذلك. حتى أخبرني بعض التائبين قال: والله كنت أفرح وأتمنى لو أن شيخي طلب ابنتي. يعني الشيخ ممكن يزوج 40-50 بنت، يزوج وطلق، وقائم في عقله، عقل الشيخ، عقل المريد، أنه يريد تتبرك البنت بمن الشيخ، لأن يريدون بركته. يعني هو ما يريدون زواجه، يعني العادة الواحد عنده بنت زوج تطلبها رجل صالح يزوجه، لكن هم لا يقوم في دينهم أنهم يريدون الزواج، هم يريدون بركة من الشيخ. أعوذ بالله من الشياطين، أعوذ بالله من الشياطين. فهذا فتح باب خرافة، وفتح باب ضلالة، وباب ظلم، وظلمت كثير من بنات المسلمين. يعني تكون الشيخ كبير السن تزوج من 14-15 سنة، أسبوع ثم بنت أخرى، أسبوع ثم بنت أخرى، وهذا شأن الشيعة. إذا القنطرة الكبيرة وحقيقة التي تصنع الآن في بلاد المسلمين، وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين بعامة، الشر القادم شر الشيعة، وشر الشيعة هو مقدمات الدجال. والشيعة لا يستطيعوا أن يدخلوا بلد من بلاد المسلمين حتى يشيع فيها التصوف. فأكبر قنطرة لدخول إلى بلاد المسلمين الشيعة أي قنطرة؟ قنطرة الصوفية. الصوفية والشيعة وجهان لعملة واحدة. بعض الباحثين العراقيين في سنة الخمسينيات أخذ رسالة دكتوراه، ورسالة موجودة مطبوعة، اسمه الشيبي، محمد كمال الشيبي، له رسالة عميقة، وهو شيبي عراقي شيبي، يقول: أنا سأجهد أن أتخلص من أثر تشيعي في رسالتي. أثبت فيها بأدلة قاطعة أن التشيع والتصوف وجهان لعملة واحدة. وبعض إخوانا الكويتيين كتب رسالة دكتوراه في الشيخ فلاح بن كدار من دكار، ألف رسالة جميلة وبديعة في الجامعة الإسلامية، صلة التشيع والتصوف. انظر الآن الشيعة يرون أئمتهم معصومين، والصوفية يرون أئمتهم معصومين. الصوفي لا يتصرف بشيء إلا بعد إذن شيخه، ويعتقد أن شيخه يعلم الغيب يعني كل شيء. بعض أقاربي كان صاحب طريقة فتاب ترك الطريقة. فليش ترك الطريقة؟ قال كنت أنا شيخ يعلم الغيب وجرت معي مشكلة، ليش ما خبرني؟ قلت رجل معتقدك هذا أخطر من اتباعك لشيخك. فهم يعتقدون أن شيوخهم يعني يعلمون الغيب، وكذلك الشيعة يعتقدون أن أئمتهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب. والأوجه كثيرة. وحصلت من إيران كتاب مطبوع في مجلدتين ضخمتين في الإجازات، إجازات المشايخ للتلاميذ، وهو عبارة عن إجازات للصوفية والشيعة، يعني شيوخهم هم شيوخهم هم. أنا لا أقول أن يجيزني واحد شيء، لا أقول يجيز، لكن انظر إلى شيوخ الصوفية اليوم، جل مشاهير الصوفية ممن لهم صلة بعلم الحديث في هذا الزمان المذكورين في هذين الكتابين، إنما مشايخهم في الإجازات صوفية شيعة، لأن الكتاب إجازات المرعشي، هذا المرعشي من كبار باحثين الذين لهم صلة بالتراث من الشيعة، له فهارس لمكتبته الخاصة، المخطوطات الأصلية لا المصورة التي في مكتبته لها فهارس في 38 مجلدة. فهذا عنده إجازات لجل صوفية بلادنا، سواء في المغرب العربي أو في مصر أو في بلاد الشام، جل هؤلاء الصوفية أخذوا إجازات منهم. وإن رأيت في أساليبهم ودققت فتجد مواءمة وموافقة، والمواءمة والموافقة، وهذه اللفتة ما أحد انتبه إليها، الاجتماع في الشيوخ، لا الشيبي ولا أخونا الشيخ فلاح. وهنالك وجوه كثيرة تحتاج لتدبر وتأمل. الشاهد انظر إلى معتقد الصوفية في ما يسمى بمناقب الأولياء، وانظر إلى معتقد الشيعة فيما عندهم يعني إما المعصومين. الشيء الذي يتغير الاصطلاحات، والحقائق واحدة، الحقائق واحدة. أسأل الله عز وجل العفو والعافية، أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل ضر وكل ضر وسوء وشر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.